أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وصلنا في كتاب الصيام إلى مسألة الحدامة للصائم. والحدامة معروفة، وصى بها الملائكة النبي صلوات الله وسلامه عليه، وأخبروا أن فيها شفاء. والحدامة سحب الدم من جلد الإنسان بطريقة معينة من مواضع معينة في جسم الإنسان، وفيها شفاء من أمراض كثيرة بإذن الله سبحانه وتبارك وتعالى. ولعل المسلمين كانوا هجروها فترة طويلة حتى جاء العلم الحديث ويثبت بها أن الحدامة فيها بفضل الله عز وجل شفاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فرجعوا إليها مرة ثانية. الحدامة وهي تشريط في جلد الإنسان في مواضع معينة، ينزل بها الدم أو يشفط بها الدم من هذا الموضع، فيكون فيه شفاء لأمراض يعلمها الله سبحانه وتبارك وتعالى. داء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتدمه صائم، وداء عنه أنه نهى عن الحدامة، وداء عنه أنه رخص في الحدامة. جملة الأحاديث اللي داءت عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الحدامة. مر برجلين أحدهما يحدم الآخر فقال أفطر هذان. داء عنه أنه رخص في الحدامة صلى الله عليه وسلم. الرخصة تكون بعد العزيمة، فكأنه نهى عن الحجامة صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك رخص صلوات الله وسلامه عليه فيها. وإنما كرهت للصائم من أجل أنه يضعف بسبب ذلك. ففي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتدم وهو محرم واحتدم وهو صائم. هذا دليل الجواز، احتدم وهو محرم واحتدم وهو صائم صلى الله عليه وسلم. ودع عنه أنه قال أفطر الحادم والمحدوم، أفطر الحادم والمحدوم، وهذا في وقت قال ذلك صلى الله عليه وسلم. وجمع العلماء بين هذا وبين كونه احتدم وبين كونه رخص صلى الله عليه وسلم، لأنه لعل هذا في وقت ثم جاءت الرخصة بعد ذلك، أو أنه قال ذلك باعتبار ما يقول إليه، قد يقول الأمر بالمحدوم أن يضعف يخرج منه الدم فيضعف بسبب ذلك. الحاجم كان في الماضي يشفط الهواء بفمه، يشفط الدم بفمه، يبقى بيحط أنبوبة في فمه ويشفط بها، وكان أيام النبي صلى الله عليه وسلم ما فيش أنابيب، إنما كان قرن مجوف ويجعله على المكان اللي بيشرطه وبعدين يشفط منه، فلعل الدم ينسحب إلى فمه فيقع في الفطر بسبب ذلك. فلعل هذا الحديث ينزل على ذلك في أفطر الحاجم والمحلوم. داء عن أنس رضي الله عنه قال أول ما كرهت الحدامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتدم وهو صائم، فمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذان، فقال أفطر هذان، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحدامة للصائم. لاحظ الحديث فيه ترتيب، النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر هذان ثم رخص، يبقى هنا النهي كان عزيمة في وقت، ثم جاءت الرخصة للخروج عن هذا النهي الذي هو عزيمة إلى أن النهي على الكراهة فقط. ولذلك في حديث سنن أبي داود عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة والمواصلة، وحيجي الكلام عن المواصلة، قال ولم يحرمهما، صحابي يقول ذلك، ففهم من النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يحرم ذلك، قال إبقاء على أصحابه. لو أنهم احتدموا ونزل منهم كمية من الدم لعلهم يضعفون واحد ورا الثاني ما يصوموش، فإبقاء عليهم حتى يقدروا على الصوم. فقيل له يا رسول الله إنك تواصل إلى السحر، فقال إني أواصل إلى السحر وربي يطعمني ويسقيني، وسيأتي الكلام فيه. يبقى هنا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحدامة، وأنه احتدم وهو صائم صلى الله عليه وسلم، وأنه رخص في الحدامة. يبقى جملة الأحاديث نهي كأنه في وقت لما قال أفطر هذان، يبقى على التحريم، ثم بعد ذلك رخص النبي صلى الله عليه وسلم وثبتت الرخصة، فيجوز الحدامة في أثناء الصيام. الحدامة إخراج دم من الإنسان، يقاس على ذلك التبرع بالدم في نهار رمضان. التبرع بالدم في نهار رمضان، لو أن إنسانا مريضا احتاج إلى دم، والآن يطلب متبرعين بالدم لهذا المريض واحتاج لذلك، فالراجح أن هذا لا يفطر الصائم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الحجامة وأنه احتجم وهو صائم صلوات الله وسلامه عليه. فلو أن إنسانا تبرع بالدم وهو صائم فصومه صحيح ولا يلزمه إعادة، ولكن إنسان يأخذ باله إذا كان هذا يضعفه ويقول أمره أنه يفطر، لا، يبقى لا يتبرع بالدم في أثناء صومه إلا للضرورة. يبقى حديث أفطر الحاجم والمحجوم، الراجح أن هذا إما باعتبار ما يقول إليه أمرهما، أو أن هذا منسوخ بأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص بعد ذلك. من المسائل، يكره للصائم مضو العلك، والعلك اللبان، اللبان نوع من اللبان ملوش طعم، لبان قوي ما بيتفرفتش في بق الإنسان، فهذا لا يحرم عليه وإنما يكره له، يكره له لأنه يجمع الريق ويورث العطش. كانوا يحتاجون أحيانا لذلك عشان يجروا الريق، ولكن على قدر ما بيجر الريق على قدر ما بيورث العطش من بعده، فيكره ذلك. وكان أهل المدينة وأهل مكة أهل الحجاز بلاد حارة جدا، والصوم يشق عليهم. الآن يمكن الصوم سهل هناك، في مراوح، في تكييفات، في حاجات تقوم تيسر عليهم، ولكن تخيل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الحرارة القاسية العالية جدا اللي تتجاوز 55 درجة مئوية، والصحابة يشكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم حر ظهير، يشكون إليه حر ظهير، وإنه بيسجد ويطيل السجود على الأرض، فقالوا شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الأرض، فلم يشكنا، يعني لم يرفع ولم يزل عنا شكوانا، صلى كما كان يصلي صلى الله عليه وسلم، وما رخص في شيء عليه الصلاة والسلام. فكانوا يصلون، يأتي أحدهم بكمه، يوم يطول كمه علشان يحط كفه عليه من حرارة الأرض. وجرب وانت هناك في عمرة وحج، لو انه قدر لك تصلي في الشارع، لو قدر لك انك تصلي في الشارع مش في الحرم ولا على بلاط الحرم، هتلاقي الامر لو صليت على الارض الاسفلت بتاع الشارع تتسلخ منه. شوف كده، لو انت في مرة في الحرم ولقيتش الحذاء بتاعك وخرجت حافي تشتري حذاء من السوق، المسافة اللي هتمشيها حافي دي بعد ما تلاقي رجلك تسلخت فيها. والصحابة كان منهم الحفاة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويشتكون إليه شدة الحر، ولكن هو الأمر على ما فرضه الله سبحانه تبارك وتعالى. إذا يكره للصائم مضغ اللبان، لكن لو جاب مستيكة من بتاعتنا دي اللي فيها سكر ومضغها وهو صائم مفطر، لا شك في ذلك انه ابتلع السكر الذي فيها. اذا مضغ شيء يتفتت في بقه ويبتلعه يفطر بذلك، ولكن العلك نوع جيد قوي من اللبان لا طعم له. يكره للصائم مضغ الخبز وذوق المرق والخل وغيرهما من غير عذر. ما يبقاش الإنسان شاره مرة حلة فيها طبيخة ما دوء ده طعمه إيه يلوء يدفل، لا، هذا ممنوع، يمنع منه. وهنا لو إنه هيبلعه يفطر بذلك، لكن يكره له ذلك. لكن اللي شغلته كده، إنسان شغلته طباخ، إنسان شغلته بيصنع أشربة للناس، يبقى يجوز له أن يتذوق ويدفل بعده، يبقى يزوق هذا الشيء، هذا جائز، لا يكره له لأنه يطبخ للناس، أنه يعد أشربة للناس، هذا يجوز له. لذلك ذكر يكره للصائم مضغ الخبز وذوق المرق والخل وغيرهما من غير عذر. لكن إن كان لعذر من الأعذار، المرأة تطبخ الطبيخ عايزة تذوقه حادق ولا حل ولا حراق ولا مر ولا إيه، تذوقه يجوز لها ذلك، لكن تذوق وتدفل ما تبلعش، لو بلعت أفطرت. طيب، إن احتاج إلى مضغه لولده أو غيره ولم يحصل الاستغناء عن مضغه، الشريعة عظيمة وكريمة ورحيمة. هنا يمكن الآن اللبن الصناعي كتير، هجيب اللبن وحطه في البزازة ويدي للطفل الرضيع، ولكن في الماضي هجيبه منين هذا الشيء؟ ولعل المرأة تيجي ترضع ابنها وهي صائمة ما فيش لبن في صدرها، فتحتاج ان هي تمضغ الطعام وتحطه في بق ابنها، هل يجوز ذلك؟ يجوز لها ذلك، بشرط انها ما تبلعش الاثر بتاعه. يبقى اذا احتاجت الى ذلك المرأة ولا الرجل ان يمضغ ليطعم الوليد جاز ذلك، ان لم يحصل الاستغناء بغير. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا بأس أن يتطعم القدرة أو الشيء. ابن عباس يقول ذلك لا بأس له، أراد أنه يتطعم القدر الحلة يدوء الطعام اللي فيها علشان يطبخ الطعام جيدا أو المرأة تتذوق الطعام. وقال الحسن لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم، صائم يمضمض للوضوء أو يمضمض من شدة العطش، الحر شديد جدا عليه فاحتاج محط مية بقه يبرد بقه ويدخل بعد ذلك جائز، هذا جائز يقول الحسن حسن البصري يعني لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم، تبرد دخول الحمام يقف تحت الدش مع شدة الحر أو يغطس في البحر مع شدة الحر. يجب على الصائم أن ينزه صومه عن الشتم والتشارر وسوء الخلق والهمز واللمز والفحش، هذه أداب الصيام، أداب الصيام. الصائم هو الصيام عن طعام وشراب وشهوة وخلاص على كده، لكن الإنسان يمسك لسانه يتأدب بأداب الإسلام في الصيام. لابد أن يوجد فرق بين يوم الصوم ويوم الإفطار، يوم الصوم يزداد حسن الخلق عند الإنسان المؤمن، أخلاقه حسنة أخلاقه طيبة لا يؤذي أحدا من خلق الله عز وجل. تمرين في رمضان عشان يفضل على كده على طول، بعد ما ينتهي رمضان يكون على نفس الأخلاق الطيبة، زاد من العام إلى العام. في الآية قال الله عز وجل ويل لكل همزة لمزة، ويل لكل همزة لمزة، الإنسان الذي يهمز ويلمز، كأنه الهمز واللمز العين، يهمز بالإشارة ويلمز باللسان، يهمز من أمامه ويلمز من خلفه، كأن الإنسان هماز ولماز. الهمزة الإنسان الكثير الهمز في الخلق، الهمزة على وزن فعلة، زي يقول سرعة فلان سرعة يعني إنسان بطل قوي، فلان همزة يعني كثير الهمز في اللام في الناس، لمزة يعني لماز في الناس يلمز فيهم ويعيب ويقدح فيهم، ويل لكل همزة لمزة. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذيء، ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، الإنسان المؤمن طيب الخلق لا يكذب، المؤمن لا يكذب، لا يكذب ولا هزار ولا بجد، ما يكذبش إلا فيما رخص الله عز وجل فيه في ثلاث أشياء يجوز له فيها ذلك أن يعرض، فإن لم يقدر على التعريض فله مندوحة في ذلك. فثلاث أشياء في الحرب يكذب في الإصلاح بين الناس، كذلك إذا كان يحدث امرأته أنت أجمل الناس أنت أحب الناس إلي أنت كذا، يجوز له أن يقول بهذا الشيء، لكن غير هذه الثلاثة الأشياء لا يجوز، لا يجوز إنسان يكذب. فالمؤمن صادق، المؤمن لا يحتاج أن يحلف، ما يحتاجش أن كل ما حد يكلمه كلمة يقول له والله كذا وكذا، الكثير الحلف هذا كذاب، إنسان لا يثق في نفسه، إنسان يعرف من نفسه أنه كاذب، والكاذب دايما يؤكد كلامه بالحلف، يحلف كثير، فهنا لا تحلف. ولذلك ذم الله عز وجل الحلاف وقال لنبي صلى الله عليه وسلم ولا تطع كل هماز أثيم، هماز قال حلاف ذكر الإنسان الذي يهمز، النمام المشاء بالنميم، الكثير الحلف المهين، الإنسان الذي يحلف بالله عز وجل فيقسم كثيرا فكأنه يهين هذا اليمين العظيم، لا تطع مثل هذا الإنسان الحلاف الكثير الحلف لأنه يكذب في النهاية. أيضا يقول صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان، الطعن في الناس يعيب في الناس، كل ما يسمع عن فلان فلان لا 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 فلان ده كذا وكذا فلان ده كذا وكذا ما يعجبوش حد، كل الناس يزوموا في كل الناس، هذا الإنسان الطعان ما يستحقش أن يوصف بأنه هذا المؤمن الذي هو قريب من الله الذي على درجة عالية الذي على أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الطعان في الخلق لا يستحق ذلك. ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان، ولا اللعان الكثير اللعن، يسب كثير يشتم الناس ويلعن في الناس لعنة الله على كذا لعنة الله على كذا يلعن كثير، ولا الفاحش، الفاحش يتكلم بالفحش من القول، يتكلم بالفحش فإذا به يتكلم عن النساء يتكلم عن الجماع يتكلم بأشياء فيفحش، يتكلم في غير موضعها في موضع هذا الكلام، فهذا الفاحش. والبذيء لسانه طويل، سال لسانه طويل يشتم على طول يغاظ من حد على طول يسب ويشتم، ليس المؤمن بهذه الأخلاق. فالصائم كذلك، الصائم إنسان مؤمن تقرب إلى الله عز وجل بالصوم والصوم فيه الصبر، والصبر يكون عن مثل هذه الأخلاق التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين، إني صائم مرتين. الصيام جنة وقاية حماية للإنسان. الصوم هذا الصوم المقبول الذي يحميك من نفسك، يحمي الناس من شرك. الصيام جنة يحميك من عذاب الله ومن غضب الله سبحانه وتبارك وتعالى. الصيام جنة، فاحذر أن ترفث، أن تتكلم بالكلام الفاحش والبذيء، أن تتكلم بالكلام الذي لا يقال إلا في أوقات معينة. الرجل مع امرأته لا يقول مثل هذا الكلام مع الخلق، هذا لا يجوز. الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل. يجهل جهل، جهل الخلق، جهل جهل الخلق. الإنسان الجاهل الذي لا يعرف معلومة من المعلومات يعلم، ولكن الجهل هنا جهل الأخلاق، إن يكون جاهلا في خلقه، عصبي، كثير النرفزة، كثير الشتيمة والشد مع الناس، ما يمسكش نفسه، يبقى صائم يقول لك لا أنا روح في مناخير أنا صائم النهاردة. لا لا لا، مش هو ده اللي عايزه ربنا سبحانه تبارك وتعالى. هذا إنسان كأنه يمن على الله بصومه. الصائم عبد لله، يتواضع لله سبحانه تبارك وتعالى، يصوم يوري من نفسه أنه عبد، أنه ممسك عن الطعام والشراب والشهوة، يوري ربه من نفسه حسن الخلق. فهذا المؤمن لا يرفث ولا يجهل. طيب لو حد تعرض له بذلك، أراد أن يتعارك معه، ما يدخلش في العركة مع الناس، ولا يقول إني صائم، يبتعد عن ذلك. لا لا لا، إني صائم، يذكر نفسه ويذكر غيره، إن الصيام لا ينبغي ذلك، إني صائم، لا تجهل علي، فإني لن أرد عليك بالجهل. أيضا فيه تحذير، لما تؤذي الصائم، الله ده صائم لله عز وجل، مش صائم لك أنت، صائم لله وتظن أنك تؤذيه والله عز وجل يتركك. لا 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 لا، مش ممكن أبدا. تؤذي إنسانا صائم لك أنا صائم، أنا صائم، مش هرد عليك، أنا صائم، ترد عليك الملائكة ويرد عليك ربك سبحانه تبارك وتعالى، ويجازيك ربك على ما تصنع. ذلك احذر من أن تؤذي الصائم. رأينا في حديث لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء رجل يشتم أبا بكر رضي الله عنه، فحلم أبو بكر رضي الله عنه وسكت، والرجل ما زال يشتم يشتم يشتم، وأبو بكر ساكت والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت. في النهاية لما الرجل زودها رد عليه أبو بكر رضي الله عنه، قام النبي صلى الله عليه وسلم وصلى، قام أبو بكر تعجب، طيب هو بيشتمني يا رسول الله وأنت موجود، لما أنا رديت عليه وانتصفت منه أنت قمت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه كان هناك ملك يرد عنك، ما قال من شيء إلا ورده عليه الملك، الملك يرد عليه الذي يقول، أنت كذلك، أنت أحق بهذا الوصف، الله يكذب هذا الكذاب ويصدق الملك بما يقول. الملك يشهد على هذا الإنسان بأنه بذيء وأنه طويل اللسان وأنه كذاب، وكفى بهذه الشهادة ليعاقب عليه هذا الإنسان. فلما انتصف وانتصر أبو بكر رضي الله عنه، حضر الشيطان عشان يوسوس لأبو بكر، قل له كذا وقل له كمان وقل له كمان. فقام النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم أكن لأقعد في مجلس فيه الشيطان. مجلس حضره الشيطان؟ لا لا، مجلس في مجلس فيه الشيطان. لذلك إذا إنسان عابك، إنسان أساء إليه، ثق في أن الله يدافع عنك سبحانه وتبارك وتعالى. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. يحرم على الصائم الغيبة والنميمة وقول الزور ونحو ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور، قول الزور، الزور القول المزور، المزور الزور أصله الانحراف، زور انحرف. فقول الزور القول المنحرف عن الصواب المائل عن الحق. من لم يدع هذا القول يزوئ الكلام، وتحت هذا الكلام السموم، فيه ما فيه من السموم. فهنا لا، دع قول الزور، لا تكذب في كلامك، لا تنافق، لا ترائي، لا تشهد على إنسان زور، دع عنك كل ما هو انحراف عن دين الله سبحانه وتعالى. من لم يترك قول الزور والعمل به، العمل بمقتضى هذا الزور. يقول: الكلام الكذب الذي يقنع من أمامه أنه صادق وهو كذاب ثم يعمل بمقتضى ذلك فيأخذ حق غيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فهي قطعة من النار فليأخذ أو فليذر. وهنا إذا تحاكم اثنان إلى القاضي فحكم القاضي لعل أحدهما يجيد الكلام، يعرف يتكلم بالزور يكذب ويعمل بمقتضاه، والقاضي يحكم له بأنت مصيب خذ كذا، يأخذ حق غيره. إذا هذا قول الزور وهذا العمل بمقتضى قول الزور. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل الصخب سوء الخلق فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه، المعنى صومه مش مقبول، مش مقبول صومه. هل نأمر هذا الإنسان نقول له أفطر؟ لا، لا يقال له أفطر، لا يقال، ولكن يقال إن الله لا يقبل مثل هذا الصوم، إن الله لا يقبل مثل هذا الصوم. زي الصلاة التي يصلي الإنسان ويطلع يسرق، يصلي الإنسان ويروح يزني ويفعل الفاحشة، الله هذه الصلاة لم تنهك عن الفحشاء والمنكر، وربنا يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، صلاة غير مقبولة، لو كانت صلاة مقبولة لنهتك عن الفحشاء والمنكر. طيب غير مقبول نقول له لا تصلي؟ لا يقال ذلك، لا يقال لا تصلي، ولكن نأمر بالصلاة والأمر الله عز وجل في القبول أو عدمه. أيضا في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. انظر، رب صائم صام وأفطر على أعراض الناس، أفطر على الكذب، أفطر على إيذاء الناس، رب صائم هو حظ من صيامه الجوع والعطش وليس له أجر وثواب، كذلك رب قائم ليس له من قيامه إلا السهر، قام يصلي حتى تعبت قدماه وأصبح يؤذي خلق الله فهذا لا تقبل منه هذه الصلاة، لو كانت صلاة مقبولة لنهته عن الفحشاء والمنكر. قال في الحديث الآخر: ليس الصيام من الأكل والشرب فقط، إنما الصيام من اللغو والرفث، إنما الصيام من اللغو من اللغو والرفث. أيضا جاء عنه صلى الله عليه وسلم قال: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، يخمشون ضوافرهم قلبها الله عز وجل النحاسة، بقت من نحاس يخمش يمزع بها وجهه ويمزع بها صدره. ليه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم، يأكلون لحوم الناس، يجلسوا مع بعض يتكلموا في سيرة فلان وسيرة علان، علان، يأكلون في لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من الربا، بل أربى الربا، قال: إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. هذه من بعض الأشياء اللي دعا النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنها. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.